السبيل ضل السبيل. وهذا المثل الجميل من شيخ الإسلام ينطبق كثيرا عما سمعته وأنا داخل في مسألة الدليل والحيث حولها. عنوان أعتقد المحاضرة، قبل أن أسأل عن عنوان المحاضرة أسأل عن مدة المحاضرة، لأنه
كم بقي للمغرب؟ ساعة
ساعة
ساعة للمغرب،
فساعة محاضرة وساعة معركة. طيب
المحاضرة شيخي بعدين نصلي ثم الأسئلة.
لا بأس. السؤال الذي يطرح نفسه حول عنوان المحاضرة: صراعات الجماعات الإسلامية إلى متى؟ السؤال الأول: هل هناك صراعات أم هذا افتراء على الجماعات المسلمة وتشويه لسمعتها؟ إذا نظر الإنسان من منظار الجماعة نفسها فلن يرى هذا الصراع، وإن نظر من منظار العدل والإنصاف وميزان الكتاب والسنة فسوف يرى أن ثمة صراعات، فسوف يرى أن ثمة صراعات. وأيما صراعات؟ اثنين. أعتقد الوقت قصير جدا لمثل هذه المحاضرة التي تحتاج أكثر من 3 سنوات تربية عملية لأفراد الجماعات المسلمة حتى تدرك خطورة الصراع التي تعيشه. اثنين. هل هذه الصراعات خطيرة تؤثر في كيان الأمة أم هي هامشية؟ باختصار، هل هي صراعات عقدية تؤثر في عقيدة الأفراد؟ هل هي صراعات منهجية بحيث أن كل جماعة من الجماعات فتحت طريقا خاصا بها؟ هل هذه الصراعات هي صراعات حول الفرعيات والشكليات؟ المستبصر المنصف يرى أن الصراعات، وأعني أن الجماعات المسلمة التي تدور في حلقة العمل الإسلامي المعاصر، ولا أعني المعتزلة والخوارج وغيرهم، ذلك لأن النصوص فيهم واضحة أشد الوضوح، ولا يعارض في ذلك إلا من قدم الهوى على النصوص الشرعية، وإلا النصوص ظاهرة الوضوح كلها في النار إلا واحدة: الخوارج كلاب النار، القدرية مجوس الأمة، إلى غير ذلك من النصوص. حتى لو أن في بعض هذه النصوص شيئا من الإشكال أو الشك في بعض أسانيدها فإنها مقولة السلف فيهم. ثالثا، هل تحتاج هذه الصراعات؟ الأجوبة معروفة: الصراعات بين الجماعات المسلمة صراعات عقدية وصراعات منهجية، ولا نحب كلمة فكرية إلا إذا كانت تشابه أو ترادف كلمة العقيدة. الصراعات على أشدها، ذلك لأن كل جماعة من الجماعات تطرح طرحا معينا وطريقا لإقامة الخلافة وطريقا لإعادة الدولة الإسلامية، وتجد أن هذه الصراعات أو هذه الطرق التي فتحت لا تلتقي، وعدم الالتقاء دلالة قوية على شدة الصراع. فمنذ 40، 50، 60، 70 سنة وبدأت الجماعات الإسلامية تتكاثر تكاثرا مرعبا، وتنشطر انشطارات ذرية. وأعتقد أنكم على المستوى الذي تفهمون به الانشطارات الذرية، فإن النواة تنطلق لتشطر نواة أخرى، ثم تنشطر النواة الثانية إلى شطرين، كل شطر منها يشطر نواة أخرى شطرين، على مبدأ المتوالية الهندسية المتضاعفة. وهكذا بدأ يحصل في الأمة الإسلامية. وليس حتى الآن لم ندخل في الموضوع حتى ولا في التمهيد، لكن لا بد من ذكر مثل هذه الأسئلة حتى يتحرك العقل ويدرك أن هذه الصراعات ليست في صالح المسلمين أبدا ولن تكون. هل هذه الصراعات، السؤال الرابع، صراعات تحتاج إلى دراسة وإصلاح وتلافي، أما الأمر ليس كذلك، لا تحتاج، مسألة ظاهرة صحية كما يزعم بين الناس. لا بد أن أذكر بعض الأدلة هاهنا أيها الإخوة أيها العقلاء يا شباب الصحوة، إن شرب الخمور في بيوت الله أهون من النزاعات والصراعات والتفرق. إن النصوص قاطعة في أن الخلاف هو السبب الكامن وراء تساقط الأمة وانحدارها. لا نعلم مرضا ولا داء يؤثر في الأمة مثل تأثير الاختلاف. قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولا تكونوا من المشركين، أي ولا تتصفوا بصفات المشركين، وإن من أعظم صفات المشركين التفرق في الدين. من أعظم صفات المشركين الاختلاف في الدين. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا بأس أن أذكر فكرة مختصرة، إن بعض الناس ما زالوا يرون أن الحديث تفترق أمتي على 73 فرقة إلى آخره كلها في النار إلى واحدة، يقولون ضعيف. نحن نقول لهم: ولو غضب الشيخ سالم وظنني أني على منهجه الحديث موضوع. الحديث موضوع مكذوب، كلها في النار إلا واحدة في الجنة. الحديث موضوع. والآية التي تقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، مكذوبة ولا موضوعة؟ إذا سلمنا بضعف الحديث ووضعه، والآية وضعت على الله في كتابه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا. من الذي تفرق؟ الصحابة تفرقوا على من خرج من بعدهم أو في زمنهم، أو الجماعات الأخرى هي التي خرجت. فإما مع الصحابة خرجوا فالبشرى واضحة لهم بالنار. ولا تكونوا أيها المسلمون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. تفرقوا عن ماذا؟ تفرقوا عن ضرب الله مثلا كما قال عليه الصلاة والسلام صراطا مستقيما، وفي آخر الحديث وفي أول الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا في الصراط ولا تعوجوا، وفي رواية ولا تنفرجوا. فإذا أقررنا أن الصحابة هم الطريق المستقيم، فكل من خرج عن منهجهم كان من أصحاب الضلالة، لا بدلالة الحديث وإنما بدلالة الآية، بل بنص الآية. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الحديث قال وأولئك في النار، كلها في الجنة، كلها في النار إلا واحدة في الجنة. الآية تقول عذاب عظيم، يعني أشد من الحديث. فلا فائدة من البحث في أن الحديث ضعيف أو صحيح، والآية تدل على ذلك دلالة قطعية لكن عند المنصفين. فكل فرقة خرجت عن هذا المنهج في عقيدة، عفوا عن هذا الصراط في عقيدة أو منهج، كان وعدها أو أصح كان وعدها النار في الآخرة، وكان وعدها الخسران في الدنيا. سؤال إذن خطير. لما خرج معاوية رضي الله عنه وأرضاه عن طاعة علي في مسألة واحدة، مسألة البيعة، ماذا كانت النتيجة؟ أعتقد أنكم كلكم تعرفون ما النتيجة. أما المعركة الأولى، معركة الجمل، وقعة الجمل معروفة، في 3 أيام، ماذا ولد الخلاف والشقاق؟ هل الخلاف بين الجماعات المسلمة الآن في العقيدة والمنهج أشد أم الخلاف الذي كان بين علي ومعاوية؟ لا، الآن الخلاف أشد بين علي ومعاوية. فقط في مسألة البيعة معاوية أقر له بالبيعة، قال له لكن بعد أن تحاكم قتلة عثمان فأنا من أوليائه وللحق المطالبة. علي قال أرجئ الموضوع الآن، ليس وقته، لأن فوضى دبت في الدولة الإسلامية، أول نستقر ثم بعد ذلك نحاكم. ماذا كان عاقبة هذا الخلاف؟ في 3 ليالي فقط قتل 70,000 مسلم كان يمكن بهم فتح الصين وأوروبا كلها. 2، خلف هؤلاء 70,000 مسلم، خلفوا 100,000 أرملة، وخلفوا أكثر من 150,000 يتيم، بل أكثر، لأجل عدم التطاوع ولأجل خلاف يعتبر أمام الخلافات الجماعات المسلم. لا يا أخي، لا تجعل من الحب قب، الحمد لله لحن ما اقتتلنا. أتعلمون لماذا لم نقتتل؟ لأنه ليس بأيدينا سلاح. وإذا كنا لا نصدق، انظروا إلى إخواننا في أفغانستان، وانظروا إلى أخواننا في الصومال، وانظروا يمنة ويسرح. الخلاف شر، الخلاف وباء. وقد روى الإمام أحمد وفي بعض رواة السند اختلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا، وكان هذا البعث في آخر جمادى الثانية، وتعلمون بعد جمادى الثانية يأتي رجب آخر يوم. فلما أصبحوا ولم يروا الهلال شكوا أنهم وقعوا في شهر رجب، ورجب ورجب شهر محرم لا يجوز فيه القتال. فقال بعضهم ودليله قوي، قال لا نقاتل دفعا للشبهة واحتياطا في الدين، وقال آخرون بل نقاتل فنحن على الأصل واليقين. فلم يدخل بعد ما تأكدنا من دخول رجب فجاز لنا هذا الأمر، نقاتل ما لم يتبين أنه رجب. وقال طرف آخر نحن نراجع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه الصلاة والسلام مغضبا، قال خرجتم من عندي جميعا أو ذهبتم من عندي جميعا ثم رجعتم متفرقين. وفي حديث آخر إنما أهلك الذين من قبلكم التفرق. التفرق في المنهج، التفرق في العقيدة، وبعض الناس يقولون بقى التفرق الفكري، التفرق في الرؤية، كله يندرج إما تحت الاختلاف المنهجي أي الطريق، وإما يندرج تحت الاختلاف العقدي. السؤال الأخير، ونكون قد بدأنا أو شرعنا في البدء بالمحاضرة. يا أخي لا تتكلم المحال، هذا أمر واقع، والله عز وجل يقول ولا يزالون مختلفين. كيف أنت تحرث في بحر أو تلمس سحاب أو تجري وراء السراب؟ الله عز وجل يقول ولا يزالون مختلفين، وأنت تريد أن توحده؟ وهو الذي قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، هو الذي قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عجيب، إذا أمر الله أمرا هل يكون ذلك بالإمكان أم لا يكون ذلك بالإمكان؟ ينبغي أن يعلم كل مسلم أن أي أمر يصدر من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم أن لازمه أمران، كل أمر حقنا على الله في أمره أمران، نحن نطالب الله بأمرين. الأمر الأول أن يكون بمقدورنا تنفيذ الأمر، فنقول يا رب أنت الذي قلت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الأمر الثاني أن يبين لنا الله عز وجل كيفية أداء هذا الأمر، فإذا أمر الله عز وجل بالصلاة لزم ذلك أن يبين لنا، يبين كيفية الصلاة، يبين أحكامها، تبين عفوا أحكامها، إلى غير ذلك من الأمور. وكذلك ينبغي أن تكون بمقدورنا، ولهذا نقيس واعتصموا بحبل الله جميعا. هل يأمر الله بغير المقدور؟ لا يمكن، هذا ظلم أن لا يكون بمقدورنا الاعتصام ثم يأمر الله عز وجل بالاعتصام، هذا لا يمكن، هذا ظلم. إذن هو بمقدورنا، وحاشا لله عز وجل أن يأمرنا ما لا طاقة لنا به ولا استطاعة لنا على أدائه. اثنين، أن يبين الله لنا كيفية الاعتصام، إذ محال أن يبين الله لنا طريقة الدخول الخلاء، وتقول بسم الله وتقول تخرج وتجلس، وإذ في 7-8 أحكام، ولا تستقبل القبلة ولا تستنجي بعظم أو روث ولا بيدك اليمنى، و3 مرات وتصل 10 يمكن 12 اعتصل الى 12 حكما، هذه اهم ام الاعتصام؟ سبحان الله، يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر ولا يبين لنا الاعتصام؟ اذن طريق الاعتصام منصوص عليه، فهو اولى بالبيان من كيفية اتيان النساء، وهو اولى بالبيان من كيفية دخول الحمام او المرحاض والخروج منه. اذا لنبحث الان باختصار جدا مخل، لان الموضوع طويل والوقت قصير والموضوع غاية في الأهمية، وهذا فاتني كثير من الأسئلة والإجابة عليها. كيف لا يكون الاعتصام مهما وعكسه يؤدي إلى الفشل؟ كيف لا يكون الاعتصام مهما وفيه عزة الأمة وفيه سؤددها وفيه علو شأنها؟ كيف نبحث في أمور فرعية ولا نبحث في أصل المسألة، في توحيد الأمة؟ أمر جلل ألا يفكر المسلم في كيفية توحيد الأمة. اتخذ الناس رايات، ثم إلى متى؟ إلى متى؟ إلى أولا، وهذا جواب المحاضرة، إلى أن يشعر بوجوب توحيد الأمة. وإذا كان لكل أمر في الإسلام شروط وواجبات وموانع، فإن لتوحيد الأمة شروطا وواجبات وموانع. أولا، أن يشعر كل مسلم وبخاصة هؤلاء الشباب، شباب الصحوة الإسلامية، أن يشعروا بأهمية الأمر، وأن الله عز وجل لا ينصر المتفرقين، وأن الله عز وجل لا يخل بسننه الكونية ولا يخالف سننه الشرعية، فقد حكم على المختلفين بالتفرق. فإذا كنت تريد لأمتك السلامة وتريد لأمتك الفلاح، فعليك أن تسعى في هذا الطريق عاجلا غير آجل. والآيات في ذلك كثيرة، والأحاديث أكثر وأكثر وأطيب، وكله طيب. يكفي أن تسمع: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يكفي واعتصموا، لكن زيادة في التأكيد: ويكفي جميعا، ويكفي ولا تفرقوا، ثم أكد جميعا. وقد فاتني في الحديث الذي ذكرته ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، فاتني أن أذكر لفظة في آخر الحديث: يا أيها الناس ادخلوا في الصراط جميعا ولا تعوجوا. واحد، أن يشعر المسلم بخطورة الأمر وبوجوب السعي إلى إصلاح هذه الثغرة العظيمة. اثنين، أن يفتش عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك. ثلاثة، أن يفتش في مصدر التلقي، ولا يعلم عند المسلمين مصدر للتلقي بعد كتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. وبمجرد مخالفة هذا الأصل تكون الكارثة، وهي التي سنتكلم عنها في الموانع. ثلاثة، أن يبدأ العمل نحو ذلك ويسعى سعيا صادقا وحثيثا لإنهاء هذه المصيبة التي حلت بالأمة الإسلامية. أقول ليست زلة لسان ما سأقول، إن ذهاب الأندلس لم يكن بقوة الأعداء، ومن زعم ذلك فقد أعظم الفرية على الله، وإن ذهاب فلسطين لم يكن بقوة مكر الأعداء، ومن زعم ذلك فقد كفر. ومن قال أن الأفغان خسروا بسبب سحب أمريكا البساط من تحتهم فقد ضل السبيل، لأنه معارض لذلك للنصوص القطعية من الكتاب والسنة، لأن الله هو القائل ولا تنازعوا فتفشلوا، فعلق الفشل بالتنازع. ولذلك أول قطعة قطعت من جسم الأمة الإسلامية هي الأندلس، ذلك لأن أول ولاية انفصلت عن الخلافة هي الأندلس، أو ما دخلت تحت لواء الخلافة العباسية، فكان عاقبة أمرها ما علمنا دويلات وقلعات ضد بعضنا، لأن قلت أعظم الفرية على الله، لأن مقتضى ذلك أن قوى الأعداء للإسلام غلبوا الله وقهروه، أو أن الله عز وجل أخلف بوعده، أي نحن نستحق النصر باستكمال شروطه وانتفاء موانعه وتحقيق أركانه وواجباته، فاستحققنا النصر في أفغانستان وفي الصومال وفي الأندلس، ولكن القوى العالمية كانت قوية لدرجة لما أراد الله أن ينصرنا تنفيذا لوعده منعته، أو أن الله قد أخذته سنة أو نوم، فحقق المسلمون شروط النصر وأسباب التمكين ودفعوا موانع في الوقت الذي كان الله غافلا عن نصرنا. الله أكبر، الله أكبر، كم نقول كلاما فيه كفر ونحن لا نشعر، بل نقول إنما أصابنا بما كسبت أيدينا، أو نحن أعز على الله من أصحابه، أو نحن أشرف وأكرم على الله من أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، كلا وألف كلا، وهم الذين وقعت فيهم الهزيمة في أحد، فعلقها الله بالعدو. هل علقها الله بالعدو؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، لا تلحقوا. ولذلك لما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على كفار قريش بعد أحد، فأنزل الله عز وجل قوله ليس لك من الأمر شيء، أي كف عن لعنك للكفار حتى لا يفهم المسلمون أن الهزيمة كانت بسبب الكفار، وأن الله عجز عن نصركم عن نصرهم، بل إن الهزيمة بما كسبت أيديكم. سبحان الله، نقول هذا عن الصحابة ونستكبر أن ننسب هذا لأنفسنا؟ أعطوني جماعة من الجماعات المسلمة المعاصرة واحدة هزمت في معركة على كثرتها في هذا العصر، قامت أمام أتباعها وقالت نحن أخطأنا، نحن أصابنا بما كسبت أيدينا، لا بد أن نراجع أنفسنا، لا بد أن نراجع التربية. أعطوني جماعة بس، أما على الصحابة فنعم، أما علينا فلا. وقد كلم بعض قادات الجماعات المسلمة في هذا، فقال لا نريد أن نشمت الأعداء بنا، إننا إن قلنا أن ما أصابنا بما كسبت أيدينا شمتنا الأعداء بنا. فقيل له أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعز، أو أنت أعز على نفسك وعلى الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ربهم؟ هو الذي جعل فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، فقال ولقد صدقكم الله وعده حتى إذا تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. يقرأها المسلم والكافر والصغير والكبير والذكر والأنثى، ويعلم أن الصحابة هزموا. بماذا؟ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم الله ذو فضل على المؤمنين. سبحان الله. يقول الله عز وجل، أو معنى قولي، إن سبب هزيمتكم تنازعكم. هذا بس للصحابة، أما للأفغان لا، هذا تشويه لسمعتهم وعمالة، أما للصحابة فجائز. السؤال الرابع أو ما أدري رقمه، يسأل الإنسان ما هو إذن السبيل. الاختلاف بين المسلمين نوعان، إما اختلاف في التأصيل وإما اختلاف في التمثيل، أي في الصور والفرعيات، والتمثيل في الأصول. إما في الأصول وفي الطريق، وإما يكون الخلاف في الصور. فسنتكلم الآن بما بقي من الوقت عن كدرس عملي، درس عملي كيف نسعى فعلا إلى التوحيد. ما دمنا اتفقنا ولا يعارض منصف أن الحل في الكتاب والسنة، فالاختلاف فيه هذا من جهة نوعه، إما تأصيل أو تمثيل، وإما أن يكون اختلاف فهم أو اختلاف هوى. أما اختلاف الهوى فلا شأن لنا معه، ما لنا وما له لا يدخل في إطار بحثنا. أما اختلاف الفهم فالسؤال الذي يطرح على الإخوة، أطفئوا أجهزتكم بارك الله فيكم، الاختلاف في الفهم، هل ترون اختلاف الآيات فهم الآيات أحدي، هل ترون أن الله ترك الحبل على الغارب أم ضبط الفهم الصحيح؟ سبحان الله، ضبطه. أين الضابط؟ اسمعوا، لما كان الاختلاف يكون في المنهج ويكون في العقيدة، اسمعوا هذا الضابط. قال تعالى بعد أن ذكر اختلاف اليهود والنصارى وأمر الناس بأن يؤمنوا بكافة الرسل، قال فإن آمنوا، وأرجو الإصغاء إلى هذا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. ماذا ما يعني هذا؟ ما قال، أرجو التأمل، ما قال الله فإن آمنوا بمثل ما آمنت يا محمد عليه الصلاة والسلام، بل قال بمثل ما آمنتم. من يدخل تحت هذه الميم، ميم الجمع؟ يا بيدخل الخوارج، يا بيدخل المعتزلة، يا بيدخل الصحابة، أو أن الله أخطأ بدل تاء المخاطب وضع تاء ميم الجمع. ورب السماء والأرض، ما وضع الله عز وجل ميم الجمع وأنزل هذه الميم ميم الجمع إلا لحكمة بالغة، شهادة من الله عز وجل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب العقيدة الصحيحة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا أي أعرضوا عن الإيمان بمثل ما آمنتم به فإنما هم في شقاق، في اختلاف، في شقاق واختلاف، فسيكفيكهم الله. وهذا الذي وقعت فيه الأمة عندما أعرضت عن الإيمان بمثل ما آمن به الصحابة رضوان الله عليهم، وقعوا في الشقاق. ما يغير الله سنن كونه، إذن فإن آمنوا وفقوا بمثل ما آمنوا. كيف يستقيم هذا مع قوم يقولون عقيدة السلف أسلم وعقيدتنا أعلم وأحكم، فضلا عن أنهم يفسرون السلام هنا بمذهب لا أريد أن أخوض فيه، الشيخ سالم جزاه الله خير وحفظه هو يكفي في هذا الموضوع، لكن يفسرون هنا أسلم يعني على مذهب التفويض، وعقيدتنا أعلم وأحكم، تبا لأمة تقول أن عقيدة المتأخرين أعلم من عقيدة المتقدمين، بل ما اكتفى الوقح بهذه اللفظة إلا وأضاف وأحكم. وويلا، طبعا أحكم بكثير، وأنا وافق عقيدة الخلف أعلم وأحكم. لماذا؟ الآن الخلف عندهم طيارات، عندهم سيارات، عندهم كمبيوترات بتصحح العقيدة. أما أبو بكر وعمر كان عنده حمار، وكان عنده بغل، وبيته كان من تراب. احنا نسكن ناطحات السحاب، احنا عندنا 10 أنواع من الشامبو، هم ما كان عندهم ولا نوع من الشامبو. طبعا عقيدتنا أحكم وأعلم. عجيب لك، حتى من الناحية الأدبية كيف استساغ مسلم أن ينطق بهذا النطق؟ والله عز وجل يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، إذا انضبطت العقيدة انتهى أمرها. باختصار، نبحث ما بحثوا ونسكت عما سكتوا وندعو إلى ما دعوا. سيقول رجل والله أنتم يا أخي أشغلتم الناس، الله في السماء أم في الأرض، له يد أم له وجه، أشغلتن الأمة بهذا يا أخي؟ هل أبو بكر وعمر فعل هذا؟ أصارحكم والله العظيم مخالفا بذلك بعض الناس، ما فعل هذا أبو بكر وعمر، ولا وقف على المنبر ولا قال يد الله من غير تكييف ولا تمثيل، ما قال هذا أبو بكر. لكن تعالوا نشوف من الذي أحدث الفتنة، تعالوا إلى الواقع. وقف أبو بكر عمر وقال يد الله فوق أيديهم، تبارك وجه ربك ذو الجلال والإكرام، انتهت المسألة. في هذا فتنة؟ لا. قام واحد من الحاضرين فقال أيها الناس، لما قال الخطيب، أي خطيب، لما قال الخطيب تبارك وجه ربك، لا تظن أن لله وجهه، الله عز وجل بدون وجه، قصد رحمته. من اللي أحدث الفتنة؟ اصبر. اضطر الخطيب في الخطبة الثانية أن يرد، قالوا له شفت شلون أحدثت الفتنة؟ سبحان الله، الذي يريد أن يردهم إلى عقيدة أبي بكر وعمر فتان بين الناس، والذي أتى بالفلسفة وعلم الكلام وقطع كلام الله عز وجل وفتت، هذا يدعوهم إلى وحدة المسلم. سبحانك. ويعني كذلك الشيخ سالم كان مخطئ خطأ كبير لما رد العقل، يعني وإن كان هؤلاء بدون عقول، فبارك الله فيك نادي بالعقل، صرنا الآن عاد نادي بالعقل، لأنه واحد عنده عقل ما يقول هذا الكلام، والله العظيم ما يقوله. يقول هو أعلم من أبي بكر وعمر؟ ما استحينا على أنفسنا أمام الله. اثنين، الخلافات تكون بماذا؟ ترى اصبروا، الليل طويل الليلة والرب كريم. ولسه ما بدأنا بالتمهيد، والله لا أكذب وإنما أقول صادقا، ليس هذا تمهيد محاضرتي، لكن ما أدري كيف. المهم يعني لعل أنسكم وإنصاتكم، وأرجو ألا يكون وراء هذا الإنصات ما وراءه، وبشاشة وجوهكم والشيخ سالم عن يميني أطمعني فيكم، فاصبروا بارك الله فيكم. الخلاف الثاني يكون في المنهج، المقصود في المنهج الطريق. تتخبط الجماعات وشباب الصحوة تخبطا عجيبا في مسألة الطريق، وسأضرب لكم أمثلة. لا نشك أنه وقع سبات عميق على الأمة إلا ما رحم الله، وتسلط عليها كثير من الطواغيت والاستعمار والظلمة، فهذا أمر لا نبحث، الوقت ضيق، تعرفونه كلكم، ما منكم إلا يحمل جواز مزور. فإذا كلنا نذوق هذه المسألة ونعرف ماذا حصل مشرقا ومغربا، لكن ها هنا في نقطة، ما هو الحل؟ قال بعض الإخوة الحل في ذلك الانتخابات. الله أكبر، انتخابات نزلوا للشارع، انتخبوا، سقطوا بالانتخابات، نجحوا في مجلس النواب، ضحك عليهم، أعطاهم مزارتين ثلاثة وفلتين ثلاثة وتذاكر طائرة مجانا للوزراء، ثم سقط العمل الإسلامي. قالوا إذن هذا طريق غلط، إذن الجهاد. طيب الله أكبر، اشتروا سلاح، أتوا بكذا، ثم فشلوا. إذن الاغتيالات. طيب جاءوا بالقنبلة وضعوا تحت الجسر، فجسوا الجسر، مات أمريكي، مات، ما نجحت هذا. إذن ما أدري إذا في طرق لسعة أخرى. لا يا أخي، إذا كانت طريقة الانتخابات طريقة صحيحة وفشلت أول مرة، يجب أن تستمر فيها إلى يوم القيامة. يأتي النبي وليس معه أحد، تعرفوا الحديث، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. وإذا كانت طريقة الاغتيالات، التفجيرات، الاغتيالات هي الطريقة الصحيحة، فلا يجوز العدول عنها. إذن في اضطراب، مثل الشباب نتيجة الضغط والظلم والصد عن سبيل الله، لا نداهن في دين الله، في صد، في كيد للإسلام من جلدتنا ومن أعدائنا، والذين من جلدتنا ربما كان عداؤهم أشد، على أن نقره. طيب إذا ما الحل؟ ثمة منهج لابد من تفتيش عنه، وأن لا يكون مسألة خاضعة للتجارب. مثل المسلمين الشباب الذات مثل سجناء كسروا باب السجن، خرجوا لا يلوون على شيء، خمسة يمين أحكالي أخوة هربوا من السجن، وكان هذا المثال مؤثر في نفسي، خمسة هربوا يمين، خمسة هربوا عشرة يمين يسار، ما يعرفون الطريق، وكان معظمهم كان معظمهم مسجونين في غير بلدهم، خمسة أربعة ثلاثة يجرون. فلقوا فلاح، قالوا لهم من أين الطريق؟ قالوا من هنا. الآن هو صار عالم، لأنهم جهلاء سلكوا وأسقطوا أمامهم نهر والعدو من خلفهم. الآخرون وجدوا، قال لي وجدنا سائق تاكسي ركبنا معه، قال ما ندري هو كان من أولئك أو ليس من أولئك، وبتعرف يكسر هذا في سواقين التاكسي. نعم، المهم راحوا يمين يسمى، كل واحد يوجههم إلى جهة معينة. لماذا؟ لأنهم فقدوا المنهج، فقدوا الطريق، فقدوا العلم. بل والله في ألمانيا في مدينة نسيت اسمها، نزلنا ضعنا على المسجد كالعادي. أنا لا أذكر مسجد جئنا قبل يعني جئنا بعد المحاضرة بنصف ساعة، ما أذكر كله بعد يعني. اليوم أنتم حظكم جيد ساعة. ضعنا في المدينة فعلا كالعادي، ما أذكر أبدا الآن أكثر من كذا ما أذكر. المهم ركبنا في السيارة، ما نلحظ، بدأنا نفتش، وجدنا رجل سيما تركي، كلمنا يعرف، جلس معنا. روحوا يمين، كنا أكثر من 20 شيخ، يأخذنا يمين، روحوا يسار، نروح يسار، وضيعنا أكثر وأكثر. قلت لإخواني عرفتم لماذا هذا قادنا؟ قال لماذا؟ قلت له لجهلنا بس. وهذه شباب الصحوة خرجوا من ظلم ومن سبات ومن جهل ومن صد عن سبيل الله، فقادهم هنا وهنا وهنا وهنا، حصل هذه الكوارث التي نسأل الله عز وجل أن يعجل الفرج والنصر والتمكين، وأن يخزي المجرمين والفاجرين. ومن يشاقق الرسول، لكن هنا في معنى جديد، عفوا، قال تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. سبحان الله، الله عز وجل يقول وألزمهم، لمن ألزام؟ الصحابة. هذه صارت في صلح الحديبية كما تعلمون. ألزمهم كلمة التقوى، أمر من الله، وكانوا أحق بها، يعني أحق من حملها، أحق من فهمها، أحق من عمل بمقتضاها، وأهلا لذلك الحمل، فما خانوا وما نافقوا وما خدعوا وما زوروا المصحف، ولا ظلموا فاطمة ولا ظلموا عليا، وكانوا أحق بها وأهلها. وهنا بين قوسين مضطر أن أخرج، الذين يسبون الصحابة ويقولون أنهم نافق من نافق وكفر من كفر، نقول نعم وافقناكم، بس بدليل قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، كالآية. الآية الآن فإن آمنوا بمثل ما تزكي كل الصحابة، تزكي كل الصحابة. طيب الآية وألزمهم كلمة التقوى تزكي كل الصحابة في التوحيد، كلهم نصعان. نقول الآن استثنوا ما شئتم، أبا بكر، عمر، أي إنسان استثنوا، بس بماذا؟ بدليل قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، وإلا فإن الله كان غاشا للناس، لأنه ما كان يعلم الله، أعوذ بالله، ما كان الله ليعلم أن الصحابة سينافقون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فعجز الله أن ينزل قرآنا أو أن ينسح الآيات. الصحابة خدعوا الله، ففي حياة النبي صلى الله عليه وسلم تظهروا بالإسلام، بخاصة أبو بكر وعمر تظاهروا بالإسلام، حتى إذا ما أخذوا التزكية من الله انقلبوا على عقبيهم كافرين منافقين. وبالشام مشيت على الله، مشيت عليه، أعوذ بالله. رأيتم كيف الآن صرنا ننادي بالعقول بعد أن رأيناها مفقودة تماما؟ لك مفقودة. الله يقول عز وجل في مدح الصحابة ثم يقولون نعم حقيقة أنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تنافقوا. طيب ينبغي على الله أن يحذرنا، ما يترك هذا القرآن يتلى إلى يوم القيامة. ثم أبو بكر جاء إلى الآيات أخرى ومسحوها ووضعوا الآيات التي تناسبهم، والله كان نائم يومئذ. الآية الثالثة والأخيرة في هذا المقام: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أرجوكم رجاء خاص أن تتأملوا هذه الآية المحكمة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى مفهومة، لكن من بعد ما تبين له الهدى فيها دلالة على أنه لا يكفر الإنسان إلا بعد إقامة الحجة حتى يتبين له، بنص الآية من بعد ما تبين له الهدى، يعني بين له الهدى. نعم. ويتبع غير سبيل المؤمنين، الوقفة عند يتبع، عند سبيل، عند المؤمنين، كل آية وراءها محاضرة. يتبع أي يسلك سبيلا مسلوكا من قبله، افهموا المعاني. معنى اتبع سلك سبيلا متبع، واحد في صحراء، اثنين رجل رأى آثار أقدام فمشى وراءها، ورجل سلك طريقا جديدا. ماذا يقال في اللغة اختصارا؟ يقال عن الأول اتبع، ويقال عن الثاني ابتدع، أحدث، فتح، سن طريقا أخرى. أما الأول يقال اتبع، اتبع الطريق. هاي وقفة طويلة جدا لكن تكفي هذه الإشارة. اثنين، رحمكم الله، اثنين سبيل ليس سبول، سبيل واحد. فهذه الجماعات إذن التي فتحت طرقا كثيرة خطأ سبيل واحد، فواحد منهم صواب والباقي على خطأ. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما الصراط فهو الإسلام. ثلاثة سبيل المؤمنين، لما نزلت الآية على من نزلت؟ على الخوارج ولا على الخلف ولا على الأشاعرة ولا على الماتوريدية ولا على المشارقة أم على المغاربة؟ نزلت على من لم يكن على سطح الأرض يومئذ مؤمنون غيرهم. ما كان على وجه الأرض مؤمنون غيره إطلاقا. فإذا الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين الصحابة. ليش ما قال الصحابة وقال المؤمنين؟ لأن المسألة سلسلة ما تنقطع، واضح المعنى؟ جميل. لأن هناك في سلسلة وراء بعض، التابعون جاءوا بعد الصحابة، شو ما اسمهم؟ مؤمنون. التابعون التابعين ما اسمهم؟ مؤمنون، وهكذا. إذا ذكر الله المؤمنين لأن ليتم التتابع في الاتباع، لأننا نحتاج إلى أمور أخرى قد تلزمنا مما فهمه هؤلاء التابعون وأتباعه. بين قوسين، دخل أخ وكبار الشيوخ، شيوخ العالم، وأنا كنت أصعلكهم أو أصعلكهم، صحيح التابع؟ كنت أصعلك، كنت أصعلكهم. فقال الرجل: مرحبا يا شباب. فالشيخ الكبير بجواري من علماء الأمة ما انتبه، تعبان، قال لي: يا أخي، لحية في وجهه، لحية وثوب، قال: لا يا أخي، حينا بتحية الإسلام. فقلت للشيخ: لا يا شيخ، أول بعد ما تسلم وتؤمن يحييك بتحية الإسلام. فقد يعني الله سبحانه وتعالى وفقني لفهمها لما قال مرحبا يا شباب، يعني لسنا من المؤمنين، من الكفار. فالشيخ غضب على غير عادتي وبدأ يناظره، فقلت له: هل تأذن لي؟ قال: نعم. قلت لأخينا لأخينا الذي يرانا كفارا يرانا كفارا قلت له نحن ماذا ترانا؟ قال كفار. قلت نريد أن نسلم. قال طيب ادخلوا معنا. قلت لا، نحن ما نعرف ادخلوا معنا، نحن نعلم أن نقول لا إله إلا الله فندخل الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم حبيبك وحبيبنا وحبيب الجميع، هو يقول هذا. قال نعم لكنكم شوف قائمون على شركي. ولو قلتها قلنا له مسحنا كل الشرك اللي كان عندنا واعتقادنا مسحنا، والآن جئناك تائبين ثائبين فنقول لقني حتى أدخل الإسلام. قل لي اكفر بالطاغوت. قال اكفر بالطاغوت. قلت له كفرت بالطاغوت. قال قل لا إله إلا الله. قلت لا إله إلا الله. قال مشكلة الآن دخلت في الإسلام أنا، هذه مصيبة كانت عليه، مشكلة كبيرة. قال لا 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 تدخل معنا، تقول لا إله إلا الله تدخل معنا. قلت له من سبقك بهذا؟ قال ليس بالضروري. قلت له ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ قال نحن المؤمنون على الخبرية لا على الاختصاص، يعني نحن المؤمنون أو نحن المؤمنين يجوز. طيب قلنا له لما نزلت الآية كنتم أنتم حاضرين؟ فسحق فعلا. قلت أنتم كنتم حاضرين لما نزلت الآية وأسف على هالأمة؟ أنتم من متى أسستم؟ من 3 سنين 4 سنين. الله أعلم أي استخبارات أسسوها، الله أعلم، أنا لا أتهم، لكن أحلف بالله العظيم. ثم فلاحظت فيه خيرا فقال طيب اشرح أنت. فعلا فقلت للشيخ لا أحد يتدخل، أخذته معي قلت خلاص انقطع النقاش، كلمت عن فراد وهذا أمر آخر. وإذا الرجل فقير فقرا مدقعا لا يملك عشاء، وللأمور النفسية أثر بالغ في اتخاذ القرار، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، وما أشار إليه فقهاؤنا الكرام لا يقضي القاضي وهو حاقن، بده يعجل بس لا يقضي. نغلق القوس. تمت الصلاة. طيب باقي 5. طيب ننتهي. ثم بعد الصلاة إما أن تسمحون نصف ساعة في علاج مسألة الخلاف نصف ساعة، وإما نفتح الباب للأسئلة. إذن الآية أشارت نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أن تعلمون ما معنى نوله ما تولى؟ أي نجعل الأمر الذي تولاه، تولى الانتخابات تولى الأمر، نجعله وليا عليه، أي هو ينصره وتخلينا عن نصره. وهذه مسألة دقيقة جدا، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن الأمر واضح جدا. أما 5 دقائق أو 3 دقائق الباقية فنقول من الذي ينادي بهذا النداء؟ أقول بكل صراحة لا تنظروا إلى تصرفات الأفراد، ليس هذا بحثنا، كلا، بحثنا الآن في التأصيل، وليس بحثنا وليس بحثنا في التمثيل. من الذي ينادي بهذا؟ سؤال ثاني أسألكم، وإن كان أقول بالله لأن العلماء اختلفوا بهذا السؤال، لكن أسألكم بالله عز وجل الذي يسمعنا الآن ويرى جلستنا، وأسأله بأسمائه الحسنى أن يجعلنا ممن يتباهى بهم الآن. يقول تركوا هؤلاء الزنا، وتركوا الخمور، وتركوا المعاصي، وتركوا الشرك، وتركوا الصليب، ثم جاءوني في وسط الشرك ليوحدوني، وأسأله أن يجعلنا ممن يوحد أمته، أمة الله، أعني أمة دين الله عز وجل. هل الذي ينادي بحزب بدون تحسس الآن واقعية، كأنك تدرس كيمياء، بجوز أنت لما تدرس كيمياء تحط H2 زائد O زائد ما قاله المدرس، يضربه بوجهك الدكتور، يقولك إما تحط رموز صحيحة، وأما قال فلان وقال علان جنبه، بدنا معادلة صحيحة، بدنا معادلة هندسية، مسألة هندسية، معادلة كيماوية صحيحة. المعادلة الكيماوية الصحيحة الآن، إذا أردنا أن نوحد الأمة ننطلق من أشخاص وأحزاب، أم ننطلق من عن بعد وعن رؤية واضحة دون أيما تحسس؟ إذا أردنا، اتفقنا نحن في أول المحاضرة، لا تنسوا، اتفقنا أن غايتنا هي توحيد الأمة الإسلامية. نقف من بعد، هل الذي ينادي براية زيد عمر صالح محمد يوحد الأمة، أم الذي ينادي بأن هؤلاء الدعاة هم طيبون صالحون فيهم أخطاء فيهم بعض الانحراف، لكن نجعل كل هؤلاء الناس في الصراط، كما قال يا أيها الناس ادخلوا في الصراط جميعا ولا تعوجوا. فالناس يقفون على باب الصراط، هذا واضح الآن، ناس يقولون من هنا الصراط، من هنا مشى أبو بكر، مشى عمر، مشى عثمان، هنا كلنا بالإسلام ومنهج السلام. الله يا مفرق يا مثبط للأمة، أنت مثبط ولا واحد واقف الرأي أعطي بيعة سرية؟ طيب أخي أنا أحرف كمان بالبيعة، أعلن أمام الناس، يعني هل يجب؟ يا أخوانا اليهودي ماذا؟ الحمد لله ما انتشر دينه، لأنهم لا يجيزون أن يدخل أحد، لا يجيزون لدخول دينهم أحد، ما ممنوع، وهذا من فضل الله، لأن المسلمين نائمون واليهود يعملون، فعملوا في المال وعملوا في اقتطاع أرض حبيبة على المسلمين، فانتصروا دنيويا، وأما المسلمون فما زالوا احمدوا ربكم. طيب إذن هل الذي ينادي برايات، رايات مفرقة مفرقة يوحد الأمة، أم الذي ينادي بأن تجمع هذه الرايات كلها تحت هذه الراية؟ اثنين، هل الذي ينشر أمره على الناس بكل وضوح، يقول هذه أصولي وهؤلاء أشياخي، يستوي مع الذين لا يبينون للناس؟ لك لا يستوون مثلا يا جماعة الخير؟ هل يستوي الذي يدعو إلى فهم معصوم وهو فهم السلف كالذي يدعو إلى فهم رجل ما ندري ما الله فعل به، أسأل الله أن يكون في الجنة، كل رؤساء الجماعات وأن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. لكن ليس هذا بحثنا. ما هو بحثنا؟ بحثنا هل هذا يوحد الأمة أم يشتت الأمة؟ أنتم شباب وأنتم عقلاء، تجاوزنا التعصب المذهبي لنقع في التحزب في التعصب الحزبي، تجاوزنا مسألة زواج الحنفية بالشافعية تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب، ونزلونا منزلة أهل الكتاب، نزلوا بعضكم منزلة أهل الكتاب، وذلك في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وها نحن نعلنها صريحة مدوية، يا أهل الإسلام يا أهل الجماعات المسلمة تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أن نوحد هذه الأمة. فمن أعرض فاللهم اشهد أنا بلغنا، اللهم اشهد أنا بلغنا، اللهم اشهد أنا بلغنا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الموانع، وجزاكم الله خير على هذا الإنصات والصبر، ولا أستطيع أن أتكلم في الشروط الآن نظرا لضيق الوقت. نتكلم عن الموانع الرئيسة التي تحول دون وحدة المسلمين. المانع الأول الجهل، الجهل بحقيقة هذه الاختلافات، الجهل بخطورة هذه الاختلافات، الجهل بأسباب هذه الخلافات، الجهل بوسائل توحيد الجماعات. جهل عند الناس كثير، ونتج هذا الجهل عن نتج لعدم اهتمامهم في هذا الأمر، ولبعدهم عن المنهج الصافي. كذلك الجهل عموما الذي حل بالأمة الإسلامية، جهل في التوحيد، جهل في العبادات، جهل بكتاب الله عز وجل، عدم التأثر به، هذه من أكبر الموانع التي حال دون توحيد الأمة. الجهل كان وراء التعصب المذهبي، الجهل كان وراء انتشار الطرق الصوفية الكثيرة، الجهل كان وراء الشركيات التي انتشرت في العالم الإسلامي، الجهل كان وراء التعصب للجماعات في العصر في هذا العصر. المانع الثاني من هذه الموانع كثرة الرايات وكثرة الأحزاب. في كل يوم في كل يوم تطلع علينا جماعة، في كل يوم يشرق علينا حزب، في كل ساعة تولد فرقة، في كل ساعة تولد فرقة، ففي مناظرة لطيفة خفيفة قلنا لأحد الإخوة الذين يدعون إلى التحزب، وقيل له: هل يجوز في الإسلام إنشاء الأحزاب؟ قال: نعم. قيل: هل للمنشئين شروط؟ قال: لا. قلت له: السلام على هذه الأمة، إذ سوف يخرج في كل يوم من يشكل حزبا، ما المانع؟ طيب مسموح لجيد، ليش ممنوع؟ كم عدد علماء الأمة؟ معنى ذلك في كل يوم تخرج راية، وفي صحيح على الساحة في عدة رايات فقط كبيرة، لكن هناك رايات كثيرة جدا في البلدان. فإذا كان الباب مفتوحا فعلى الأمة السلام، أي الموت والدمار، سلام الأموات. فما المانع اليوم أن نشق المسجد ونشعل هناك جماعة أخرى؟ والله الذي لا إله إلا هو، زرت بلادا وأنا أعلم بمن أحلف، الدور الأول مسجد لجماعة، والدور الفوق مسجد لجماعة، ثم نقول يا أخي لا تتشددوا، هذا التحزب والتجمع ظاهرة صحية. إذا كان التحزب والتفرق ظاهرة صحية فإن التجمع ظاهرة مرضية، فإن وحدة الأمة ظاهرة مرضية. عجبني ابن حزم في كلمة طيبة له في نقده لحديث اختلاف أئمة رحمة، أو اختلاف الأئمة رحمة، قال إذا كان الاختلاف رحمة فإن الائتلاف نقمة. مسألة أخرى، قيل لبعض المتحزبين كذلك في نقاش خلوق، هل تأذنون لنا بالدخول إلى حزبكم؟ قال نعم. هل تأذنون لنا بإنشاء حزب ضمن حزبكم؟ قال لا. أو عفوا، سؤال أول، هل يجوز إنشاء الأحزاب في الإسلام؟ انتبهوا، في الإسلام، من أول مسلم في ديننا؟ محمد عليه الصلاة والسلام بعد الأنبياء. قلت هل يجوز إنشاء حزب في الإسلام؟ قال نعم. طيب، قلت تسمح لنا ندخل في حزبك؟ قال نعم. قلت تسمح لنا ننشئ حزب في حزبك؟ قال لا، تضعف حزبنا في هذا. فسبحان الله، في حزب محمد جائز وفي حزب زيد غير جائز؟ الله أكبر. أحزبك أعز عليك من حزب محمد صلى الله عليه وسلم؟ رأيت رجلا كبيرا في أعداد الأحزاب طلب مني زيارة، وأنا أعلم يعني تعصبه، فقال لي أبشرك تركت الحزب. قلت لما؟ قال سجنت في بعض السجون فعذبت كثيرا حتى تبرأت من الحزب وسببت الحزب، فلما خرجت أخبرت إخواني ففصلوني من الحزب. والله قال علقني الاستخبارات من أرجلي وتركوا رأسي في الأرض حتى أقررت، خلاص أقر، فطردوني وفصلوني من الحزب. قلت لما؟ قال لأني سببت الحزب. قلت أما يعلمون أن عمار شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، واحتججت عليهم بذلك، قلت لهم عمار شتم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ما وراءك يا عمار؟ قال شر. قال بل خير. قال يا رسول الله ما تركوني حتى نلت منك. فقال عليه الصلاة والسلام كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال فإن عادوا فعود. إذا المسألة في شتمي وقلبك مطمئن، لا، ما ليست مشكلة. قالوا له هذا ليس حديث. قالوا له نعم، لكن هذا يجوز في الإسلام لا يجوز في حزبنا الإسلامي. والله لولا الفتنة لذكرت لكم اسم الرجل واسم الحزب، لكن لا نريد إلا النصيحة ولا نريد التشهير. لكن إذا وصلت المسألة إلى هذه الدرجة. اثنين، في سؤال سري أنا ما عم بفهمه، لعله أحد يفهمني. في بالإسلام دخول وخروج غير بكلمة التوحيد والكفر؟ طيب كيف بأحزابهم؟ طيب أنا مسلم من حزبك؟ لا. طيب ماذا أفعل حتى أكون من حزبك؟ ما دام أنا واليت الله وأصبحت مسلما، يا ترى لو كان أبو بكر حي أو عمر أو ابن تيمية أو الشافعي أو أحمد أو مالك أو الأئمة الكرام لو كانوا موجودين بيسمحوا لهم يدخلوا بالحزب ولا بدون إذن؟ بدون إذن مثل بعض الجواز تتكلموا بس عن الحكام، بس اللي ما بيسمحوا لنا بدولة إلا الدخول بإذن، ولا نتكلم على هؤلاء مسموح بإذن، تطلع بإذن تخرج بإذن. ما أدري هذا تقطيع للأمة أم توحيد للأمة. العامل الثالث الهوى، وأهم عامل بالهوى هالبلية، هي بلية البلاي الكرسي، لك بلاء ما بعده بلاء، مصيبة. نصف خلافات استغفر الله العظيم 99.9 من العشرة بهالبلاء. أنا رئيس جمعية يعزلوني والله لشق الصف وأخذ معي المغاربة، في مغاربة منكم كثير يعني ها؟ يعني هي مستعمرة شرقية. سبحان الله بك يا جماعة، أليس عندنا عقل يفكر؟ هذا الهوى حظوظ النفس، لما نريد أن نوحد بين طائفتين أول عقبة عندك هي عزل الرؤساء. اللهم ارضى عن عمر وعن خالد وعن جميع الصحابة، قائد أعظم جيش من جيوش الإسلام دك به عروش الكفار، دك به أكبر عرش في الدنيا كان يومئذ، دك به عرش الإمبراطورية الرومية دكة صعقتهم. الفرس على مدار السنين والدهور بإمبراطوريتهم المترامية إلى الصين لم يستطيعوا أن ينالوا من أمة الروم، ولم يستطيعوا أن يسقطوها رغم كثرة المعارك الطاحنة بينهم. ثم بين عشية وضحى في معركة واحدة، لك يا أخوانا ما عم نتصور الذي حصل، لكن صدق عليه الصلاة والسلام إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. فقام الصحابة رضوان الله عليهم على ما عندهم، وإذا بهم في معركة واحدة يدكون عرشه وهو هناك، ثم يدكون. خالد بن الوليد يأمر عمر انزل، نزل، وهنا أكبر ناقض لحظوظ النفس، عفوا أكبر مبطل لحظوظ النفس وحبط الظهور والرئاسة هو الإخلاص. والله العظيم كالأسيد الإخلاص على الورق. من أعظم ما ابتلي به المسلمون من الموانع، هذا المانع الرابع، فقدان أدب الخلاف. الآن سنسألكم، ترى أحيانا بعض الأسئلة موجعة، لكن ربما بعد سنة تنسوا الوجع فتقبلونني مرة أخرى، لكن موجع شوي. تعرفون رئيس هنا الوزراء ورئيس وزراء أوروبا وما حصل وفي أمريكا ورؤساء الدول الكافرة والفاسقة، نعرف هذا. طيب هل نعرف أدب الخلاف؟ لا. نعرف قواعد الخلاف؟ لا. نعرف أنواع الخلاف؟ لا. نعرف مواقف الخلاف؟ لا. هذا ما هو ضروري. سبحان الله يا أخوانا، علمنا ما لا ينفعنا في دين وآخرة، وجهلنا ما ينفعنا في دين وآخرة. كم نوع للخلاف؟ لا أريد أن أزيد في الأسئلة لأن ربما يحصل تحسس، ما نتعلم ما ينفعنا. سأشير باقي دقيقتين ثلاث لانتهاء المحاضرة. سبعة أنواع، لا أحب أن أذكرهم لكن كل واحد يحتاج إلى محاضرة ولا أشرحهم لأن الوقت لا يساعدني، لكن لدلالة على مدى بعدنا ولجهلنا بحقيقة ديننا. الخلاف الأول الترف، والخلاف الثاني التنوع، والخلاف الثالث المعتبر بشطريه، والخلاف الرابع الخطأ والصواب، والخلاف الرابع الهدى والضلال، والخلاف السادس الكفر والإيمان، والخلاف السابع خلاف الإداري. الخلاف الإداري هذا تسمية عصرية. خلاف الترف كل بحث لا يترتب عليه نفع. عدد أصحاب الكهف فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، لا تبحث. المفاضلة بين العلماء، المفاضلة بين الدعاة خاصة من أهل السنة والجماعة، المفاضلة بين الأنبياء، موسى أفضل، عيسى أفضل، إبراهيم أفضل، قال عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على الأنبياء. وقصتها ظريفة أن ماذا سيطول بحثه، نعم نذكر قضى أن رجل من اليهود، أن أبو بكر قال محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى، فقال اليهودي موسى أفضل فلطمه أبو بكر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني، لأنه ليس البحث بيننا وبين النصارى أيون عيسى أفضل أو محمد أفضل، وليس الخلاف بينهم بين اليهود موسى أفضل أو محمد صلى الله عليه وسلم جميعا أفضل. بحثنا في أمور توحيدية وشركية وإيمانية وعقدية، لا تحرف الموضوع. اثنين، خلاف التنوع، القراءات ملك يوم الدين، مالك يوم الدين، قراءة الاستفتاح، هذا كل اختلاف يحتاج قواعد وطويل جدا. الخلاف الثالث هذا خلاف التنوع يسمى، كما قال عليه الصلاة والسلام كلاكما محسن، يعني فعلت بهذا أو فعلت بهذا ما أنت محسن. الخلاف الثالث خلاف المعتبر، وهو أن يختلف العلماء أصحاب الأصول الصحيحة وهم من أهل الاجتهاد ومناط حكمهم معتبر مهما وصل درجة الخلاف، هذا يقول حلال هذا حرام، علماء من أهل الاجتهاد أصولهم صحيحة، يأخذ من الكتاب والسنة، ما يأخذ من الفلسفة وعلم الكلام والواقع والعقل، وكتاب سنة منهج السلف. اختلفوا هؤلاء وهم أهل الاجتهاد ومناط حكمهم معتبر، يعني لعلقوا في استشهد بآية أو حديث واختلفوا، ماذا أفعل؟ أرجح، ما استطعت الترجيح أختار، لكن أبتعد عن الهوى، أختار ما اطمأن إليه قلبي. هذا يقول وجه المرأة عورة، هذا يقول ليس بورع عورة، هذا يقول تقرأ الفاتحة في الجهرية، هذا يقول لا تجرح لا تقرأ الفاتحة، كلاهما من أهل العلم، فأنا أختار الأرجح، أقرأ الأدلة، ما استطعت أنظر ما اطمأن إليه قلبي. خلاف الخطأ أن يسقط دليل أحدهم سقوطا تاما، هو عالم عالم ومن أهل الاجتهاد وأصوله صحيحة، لكن أفتى بفتوى مناطها باطل، أو استشهد بحديث ثبت أنه موضوع أو مكذوب، فهذا تأدبا معه لأنه عالم نقول أخطأ، هذا اسمه خطأ الصواب. القاعدة في الخلاف المعتبر البيان واجب والخلاف محرم، فأنا أبين لأخي أقول له السن النزول على اليدين، نزل على ركبه، قل بارك الله لك، ما اقتنع، أبين ولا أختلف، لأنه خلاف معتبر بين العلماء. أقول له الفاتحة تقرأ أو لا تقرأ؟ قال لي لا تقرأ. طيب خلاف معتبر، أقول له بارك الله في رأيك، لا يجوز الوقوف عند هذا طويلا. الخلاف الخطأ يسقط اعتبار العالم، معتباره اعتبار دليله. الخطأ الرابع الخامس أنواع الاختلاف، أن يجتهد من ليس أهلا للعلم يصبح ضال، مو كافر ضال، أو تكون أصوله صحيحة غير صحيحة يصبح ضالا، مثل المعتزلة والخوارج أصولهم باطلة، لكن ما نكفره. الكفر معروف، خلاف الكفر. الخلاف الأخير عفوا النشيد مشهد الحمد لله، ما التوفيق بين واعتصموا ولا يزالون مختلفين، واعتصموا للمؤمنين ولا يزالون مختلفين بين المؤمنين والكافرين، فلا تخلطوا، لا تأتوا بآية ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وتضعوها على المسلمين، لا، هذه الآية لا يزال الناس بين مؤمن وكافر مختلفين. الخلاف الرابع الأخير الخلاف الإداري، وويلاه وسوء تأه، ودواؤه صعب مر حنظل، لكن سهل على المخلص. تعرفون ما هو؟ بعدين تشتري شريط، تشتري الشريط وتنقله من الشريط، نعم، نفع المسجد يكفي ولا كلمة. بعدين الخلاف الأخير الإداري دواؤه التنازل عن الرأي والتنازل عن حظ النفس، وسماه العلماء التطاوع. لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى إلى اليمن رضي الله عنهما، أرسلهما إلى اليمن، لا يوجد في التاريخ على بلد أميران، هل سمعتم يوجد أميران أو ملكان أو وزيران للمعارف أو وزيران للمياه؟ ما يمكن، إلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعين على البلد أميرين. عجيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما تطاوعا. ما معنى تطاوعا؟ لينزل أحدكم عن رأيه لرأي أخيه ولو كان صوابا. ولا بأس أن نتكلم دقيقة فقط في هذا أو دقيقتين. التطاوع أن تترك رأيك الصواب لرأي أخيك الخطأ. إذا كان لا تفعلون هذا في جمعياتكم فأحسن تقفلوا الباب، أحسن. أعيد، كيف أنا رأيي صواب وأتركه وأخوك يرى أن رأيه صواب؟ صحيح، أخوك يرى رأيه صواب وأنت تراه صواب، ماذا نفعل؟ نطعن بعضنا؟ فأسرعنا تطوعا أفضلنا إخلاصا وتربية. تطاوع أسرعنا تنازلا عن الرأي. مثال، النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في غزوة أحد، هل يخرج خارج المدينة أم يقاتل داخل المدينة؟ فماذا أشاروا عليه؟ أشاروا عليه خارج المدينة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم خلونا داخل المدينة، نحن نحتاط وعندنا أهلنا، إذا هجموا قاومناه. قال لا، نحن يوم كنا في الجاهلية ما أحد جاء على المدينة حتى يأتون هؤلاء ونحن مسلمون، نخرج. فخرج، فكانت المسألة ترك النبي صلى الله عليه وسلم رأيه الصواب لرأي الصحابة الخطأ. اثنين، حصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الطائف فلم ينل منهم شيئا، حصن منيع. فعند المساء قال لهم عليه الصلاة والسلام غدا نرتحل إن شاء الله. قالوا جاءت العاطفة الآن، كيف نرتحل ولم ننل منهم شيئا؟ كيف نرتحل ونترك الطائف؟ وماذا سيتحدث العرب عن الطائف؟ سيقولون غلبونا؟ لا، ما قالوا لا، قالوا يا رسول الله، مؤدبونهم عليهم رضوان الله، قالوا يا رسول الله كيف نرتحل ولم ننل منهم شيئا؟ قال أغدو. فترك رأيه الصواب فقاتلوا في اليوم فوقع فيهم جراح وما فتحوا الحصن، وقع جراح. ففي المساء الجراح يداوونها، قال عليه الصلاة والسلام غدا نرتحل إن شاء الله، قالوا غدا نرتحل إن شاء الله. أقول ضحكتكم هذه من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يومئذ والله. قال فلما قال غدا نرتحل إن شاء الله، قالوا غدا نرتحل إن شاء الله، فضحك عليه الصلاة والسلام. ترك رأيه لرأيهم. أقول قولي هذا، وأنا أعتذر عن هذا الاختصار، لأنه هذا فعلا يحتاج إلى 3 محاضرات، لأنه في أمثلة كثيرة من الكتاب والسنة تربي الفرد، لكن أحببت الإشارة إلى سبل توحيد المسلمين. بقي الآن 3 دقائق. المهم مشان ما أتراجع فأبقى على 3 دقائق حتى نأخذ وقتنا. نعم، الحلول باختصار. أولا الحلول فتح أبواب النقاش، كسر الجمود، فك التعصب. أنا عاجز عن أتي بأدلة من الكتاب والسنة، شو رأيكم أجيب لكم أدلة من أوروبا؟ وهم يريدون أن يوحدوا صفوفهم، ألا تتعظوا يا عباد الله؟ أوروبا لما تفرقت غلبتها أمريكا 50 دولة ولاية، فأحست أوروبا سبب ضعفها على قوة كثير من بلدانها، فأحست أوروبا بالسبب الحقيقي في تفوق الدولار على المارك وعلى الفرنك وعلى الخلدة وعلى البسيطة وعلى حست. إذا لابد من توحيد العملة، لكن أنا أدعوكم وأعوذ بالله من هذا كما دعا الأوروبيون بعضهم وللأسف الشديد قالوا نتفق.